بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 69 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حال المؤمنين الأتقياء يوم القيامة. فبعد أن وقفنا مع حال الكافرين المعاندين، انتقلنا لبيان حال عصاة المؤمنين، ثم شرعنا في بيان حال أهل الإيمان من الأتقياء يوم العرض على خالق السماء والأرض. ذكرنا بعض صفاتهم فيما مضى من لقاءات، وفي هذا اللقاء مع الكاظمين الغيظ، مع الكاظمين الغيظ. يقول الله تعالى على مائدة سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآيات كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل يا ترى تدبرناها؟ بدأت الآيات بهذا الفعل الذي يحمل الأمر لأهل الإيمان، وسارعوا، أمر يفيد الوجوب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأمر الآخرة يحتاج إلى تسابق ويحتاج إلى مصارعة بخلاف أمر الدنيا. أمر الدنيا يحتاج إلى تعقل وروية وعدم عجلة. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا، أمر الدنيا يحتاج إلى مشي، لا يحتاج إلى مسابقة ولا يحتاج إلى منافسة ولا يحتاج إلى مصارعة. لماذا؟ الأرزاق مقسومة، وما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتجمل في الطلب، فرزقك لن يأكله غيرك، لابد أن تعي هذا. إذن مش محتاجة بقى تنافس ولا تناحر أبدا. ولذلك كان بعض السلف يقول من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. المنافسة في أمر الآخرة، في أمر الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متى جاءت هذه الآية؟ جاءت بعد بيان صفات أهل الإيمان، بعد صفات بيان صفات أهل الإيمان. أما تقرأ كده السورة، سورة المطففين، عشان تعي قضية المنافسة متى تكون وفيما تكون. ففي سورة المطففين يقول الله تعالى بعد أن بين حال المعاندين والفجر من الكافرين وأنهم محجوبون عن الرب الكريم، بدأ ينتقل بنا إلى صفات أهل الإيمان، فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، فأعلى منزلة. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. هذه هي: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. دايما النعيم له أثر على الوجوه، حتى أنت تجد الناس أهل الطرف في الدنيا يقول لك ده ابن عز، باين عليه النعمة، بيأكل حلو، بيلبس حلو، يبان على الوجه، بخلاف المتعب المكهور فبيبان عليه الكبر بدري، ويتجعد وجهه وتتشقق يداه وأقدامه من شدة العمل وكثرته. إنما التاني مرفة، تلاقي دي نعمة، الوجه ناعم، وبين عليه أثر النضرة. كذلك أهل الجنة منعمون، فبين عليهم النضرة والجمال. تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. جمال المشروبات في الجنة بقى، كأس من خمر لذة للشاربين، علي خد، يعني أنت أول واحد هتشربه، مصنوع من أجلك أنت وحدك، وهكذا. ختامه مسك، شوف لما يكون بقى كده طعم الشراب فيه المسك كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافس، للحصول على هذا النعيم يتنافس أهل الإيمان، يتنافسوا بقى في إيه؟ في أمر الدين، في أعمال البر، في تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه، في الإصلاح، في بذل المعروف، في النهي عن منكر، في المصارعة في أبواب الخير وقضاء حاجات الناس. ففي أمر الآخرة أنت مطالب بإيه؟ قال لك وسارعوا، قال لك وسابقوا، قال لك وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إنما في أمر الدنيا فامشوا، فامشوا في مناكبها. للأسف كثيرون عكسوا الآيات، فأمر الدنيا بيطيروا، بيأكلوا بعض، بيذبحوا بعض، بيقتلوا بعض عشان الدنيا. وفي أمر الآخرة لما ربنا يريد يهديني يبقى يا فلان ما بتطيعش ربنا ليه؟ الله يهديك. لما ربنا يريد يا فلان ما بتصليش ليه؟ لما ربنا يريد. ما قالش كده في قضية الأرزاق على فكرة، ما قالش أقعد في البيت وهيجيني الراتب آخر الشهر، ما يقولهاش، لازم يجري ويتحرك. إنما في أمر الدين لما ربنا يريد. شوف الكذب بقى، طب ما هو ربنا أراد، يريد الله أن يتوب عليكم، أنت اللي مش رايد، يريد الله بكم اليسر وأنت اللي مش عايز، يريد الله ليطهركم وأنت اللي مش عايز، أنت اللي بترفضه. بيندى عليك في كل يوم وليلة 5 مرات على صوت المنادي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بينده ولا لا؟ بينده. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، المعبود بحق هو الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا بشريعة محمد بن عبد الله. حي على الصلاة بينده ولا لا؟ يعني حي على الصلاة، تعال صل بينده لك اهو، حي على الصلاة بينده لك تاني. طيب حي على الفلاح، تعال فلاحك هنا وفوزك هنا والنعيم هنا، حي على الفلاح، فيش فايدة فيك، نعمل لك ايه؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى يقول لك لما ربنا يريد، ده مجرم، ده كذاب، لأنه لا يجوز الاحتجاج بالمعصية على القدر. كيف تحتج بمعصيتك ومخالفتك على قدر الله؟ هتعمل زي المجرم اللي راح لسيدنا عمر بعد أن سرق وحكم عمر بقطع يده، قال ما سرقت إلا بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. تركت الصلاة بقدر الله، هتدخل النار بقدر الله، بس قدر إيه المشكلة؟ يبقى الفهم عندك هو اللي فهم سقيم. ما تحتج بالمعصية على القدر، لأن الله تعالى ما جبرك على معصيته، بل دعاك إلى البعد عنها وحذرك منها وأمرك بطاعته، فلماذا لم تنفذ الأمر؟ يبقى في أمر الطاعة أنت مطالب بالمصارعة. قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. في الطاعة لازم تتعجل، لازم تبادر، لازم تسارع، لكن أمر الدنيا خليته أمام عينيك هو الأصل، وأمر الآخرة على الهامش، زي ما ضربنا لكم المثل من قبل بقصة صاحبنا اللي راكب سيارة معه الزوجة والأولاد ومسافرون، وكلنا ذلك الرجل، كلنا مسافر إلى الله عز وجل، على بعد كم كيلو كده واحد شاور لهم ركن بالسيارة، السلام عليكم، وعليكم السلام، مين حضرتك؟ أنا المال، ممكن أركب معاكم؟ طب استنى بس استشير العائلة، الزوجة إيه رأيك؟ طبعا المال، حد يرفض النعمة؟ هات يا أخويا، دخل المال، والأولاد طبعا لما يكون عندنا مال هنجيب اللي احنا عايزين، اركب يا عم المال، ركبوا المال معاهم ومشيوا. بعد كام كيلو كده واحد تاني بيشاور، خير يا عم، السلام عليكم، وعليكم السلام، مين حضرتك؟ أنا المنصب، ممكن أركب معاكم؟ ها يا حجة، طبعا المال لوحده ما ينفعش، لازم قوة تحميه، عايزين منصب عشان نؤمر وننهى، ماشي، خاصة البدل عليها الضبابير دي ومع السلاح بتاعه يقدر حد يتكلم، يا أرض تهدم عليكي، أدي ولا مستشار ولا قاضي ولا حاكم ولا ولا، اركب يا عم المنصب، يقول لك كده القوة في المنصب والمال، خلاص شكرا، معاه ظهر ما يدربش على بطنه، ولا يا ابني يدرب في أي حتة، بطنه بس ولا يدرب في أي حتة، وركب عم المنصب معاهم، طبعا سعداء جدا بقى، مال وثراء ومنصب وماشيين. بعد كم كيلو قابلهم واحد تالت شاور، السلام عليكم، وعليكم السلام، مين حضرتك؟ أنا الدين، ممكن أركب معكم؟ الدين؟ يا حاجة، قلت له مش وقته، هيقول لك حلال وحرام، لا هنعرف نستمتع بالمال ولا نعرف نستخدم المنصب، ما هو مفيش الدين يعني ايه؟ في عدل، مفيش ظلم، مفيش جور، مفيش شهوات مضلة ولا شبهات، في استقامة على أمر الله. يا أولاد لا 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 لا، مش وقته شوية، احنا لسه، لأنك الواد لسه صغير، تشدش عليه دلوقتي، والبت لسه صغيرة ما تشددش عليها قوي، واخترعوا لنا مصطلح كده غربي اسمه المراهقة عشان يدمروا الشباب والأجيال، فيش حاجة في الإسلام اسمها سن مراهقة، ده كلام باطل، ده الهدف منه ضياع الأبناء، الواد في سن المراهقة ما تشدش عليه، البت في سن المراهقة سيبها، هو ده السن بتاع التربية، لو فلت منك في السن ده تربية ضاع منك خلاص، وهم عايزين ده، فاحنا ما عندناش حاجة اسمها سن ايه؟ مراهقة، ده سن القوة الشبابية، ده اللي محتاج فيه ايه؟ شاب نشأ في عبادة الله، نشأ يعني في قوة عنفوانه كان مقيد بمنهج. قال الله قال الرسول. ابن عباس اهو يقول لك كنت رديف النبي، ما قالش بقى لسه دخل على سن المراهقة وخلاص، ما غلام يعني وصل لسن 10 خلاص هيخش على سن الفتوة بقى، يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهم اخترعوا لنا سن كده عشان يبعدوا أولادنا ويضيعوهم مننا. يقول لك لا، ده وصل لسن المراهقة سيبه. أسيبه فين؟ أسيبه للشياطين؟ أسيبه للشهوات المخلة والشبهات المضلة ويضيع مني ويضيعني معاه؟ يا رب سلم. لا، فالإسلام يقول لك لا، علموهم لسبع سن، سنة بدنا نعلمه الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ينامش جنب أخته خلاص، وصل لسن 10 ما بيصليش، لا يؤتمن على أخته، لا يؤتمن، فلازم يكون في غرفة لوحده، ولازم تبدأ تشد عليه وفي ثواب وعقاب عشان يتربى صح. إنما لا، أصله في سن المراهقة، سيبه براحته، بكرة يتعلم ولا يتعلم. العود استوى على الحراف، ودي قضية خطيرة جدا يا إخوة، خلي بالنا من ولادنا. شوف طول ما هو جنبك في المسجد كده ما شاء الله عليه، ربنا يحبك ويحبه ويتربى معك في المسجد، يتربى على قال الله قال الرسول، على الاستقامة، على العمل الصالح، على الخير، وشه ينور ويبقى جميل وربنا يرضى عنه ويسر له أموره. إنما لو بعد مننا ضاع مننا، لو ضاع هو اللي هيتعب قبلنا. ضياع الولد مصيبة يا إخوة، شؤم وظلمة وضياع وانحراف وتعب، وهيأثر على المجتمع ككل. فالولد فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر، لازم نهتم بتربيته. فيش حاجة اسمها سن مراهقة، في حاجة اسمها سن تربية، ده سن التعليم والتأديب، ده سن التقويم والاستقامة، فننتبه لهذا. يبقى في أمر الآخرة محتاجين لإيه؟ وعجلت إليك ربي لترضى، محتاجين لمصارعة، مسابقة، منافسة. إنما أمر الدنيا لا. فصاحبنا بقى قال لا، طب معلش يا دين اصبر علينا شوية، لما نتمتع بالمال شوية والدين يجي بعدين، صح يا شيخ رياض؟ يا بكرة نتعلم، ها بعدين، نحن لسه شباب، هو من دلوقتي هتلبسني زي المرأة المسلمة وتخليني أنا عايز ألبس بقى البادي والاستريتش والدلع شوية، عندي مال، عايزة تروح للكوافير وتعمل نيو لوك، صح؟ وتخضر وتحمر وتزرق وتسود على دماغها، عايزة تمشي عريانة في الشارع وكل يتفرج عليها وتبقى مبسوطة إن الناس معجبة بمفاتنها، ما اللي هي بتظهرها ليه؟ عشان ده يرمي لها كلمة، وده يرمي لها نظرتين ثلاثة، وده يسب لها عينيه وهي مبسوطة بقى. ده أنا النهاردة مشيت في الشارع، اسكت، الشارع كله وقف على رجلي، طبعا لازم يقف على رجلي، شيطانة معدية، شيطانة، والله العظيم. كما قال صاحبنا، ما الفارق بين المرأة الحديثة وبين مصباح علاء الدين السحري؟ قال له والله يا ابن الاثنين زي بعض، مصباح علاء الدين تحك ويطلع لك عفريت، وهي كمان تحكها يطلع عفريت، مش هي اللي ماشية 3-4 كيلو هباب على وشها، كل حاجة فيها صناعي، ضوافرها مش بتاعتها، عينيها مش بتاعتها، حطلق لينسس ومش عارف لون ايه، وشفايفها مش بتاعتها، نفخة مش عارف ايه، وضربة مش عارف ايه، وكنا سيليكون وحاجة بؤس، مصيبة. هات حكاية طلع إيه؟ عفريت. فمجرمة بعدت عن المنهج عشان الدنيا وعشان المال. شوفي كم عين نظرت لك وانت ماشية، وشوفي كم لسان تكلم بالباطل فيكي وانت ماشية، وده كله على دماغك، دي كلها سيئات وأوزار بتحمليها والعياذ بالله رب العالمين. شوفي كم إنسان كنت سبب في إضلاله وبعدي عن المنهج بسبب مفاتنك المفسدة دي، تكون للزوج فقط مش لكل الناس. ما انت السلعة رخيصة تعرضي نفسك على كل الناس. لذلك يقول سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شبابك هيضيع، وبكرة تكبر في السن، وشك يتجعد، وحالتك تبقى كرب، وحالتك تبقى بؤس، وما جنيتي إلا غضب الرب، وهتموتي وتقابلي ربنا وحدك ويسألك. لا ينفعك لا مال ولا منصب ولا تنفعك دنيا، عملك فقط، عملك فقط. هل استقمت على أمر الله أم لا؟ كذلك الولد اللي بعد عن ربنا وبكرة إيه مش عارف إيه، ولما أكبر ولما أتجوز ولسه بدري، ويجي له الموت فجأة وعلى معصية الله وبعيد عن الله، يقابل ربنا إزاي؟ وكذلك البنت، وكذلك هكذا. قص على هذا كثير. طب معلش يا عم الدين استنى علينا شوية، إحنا لسه شباب. عشان كده حتى تجد معظم بلاد المسلمين لا إمتى يدخلوا المسجد؟ لما يبقى عنده 60 سنة خلاص بقى بأوالي، طول عمره عمال يفجر، وجي بقى في آخر السن بقى عنده 60 سنة السبحة وقعد في المسجد ليل ونهار، ومش بس ويطرد الأطفال من المساجد. شفت المجرم؟ قال يعني خلاص الولاية بتخور، يا روح في ده يا كتك الخيبة. كان أحد مشاغل يقول لك كده، واحد بيقول لي عم الشيخ ما شاء الله فلان من المغرب لقاش قاعد بيقرا قران، قال له يا ابني ما خلاص اصدق عاد معاش دلوقتي، ما فيش بلوى غير ما هي هيقعد لنا احنا، هيقعد لمين؟ فيش حد يتحمله برضه، لا يقعد في البيت يتحيح، لا تحمله مجرم في البيت طول عمره كان شيطان، قال جاي لما كبر في السن قال تقاعد في المسجد، فلازم يلزق لك في المسجد ليل ونهار بقى، يجيب لك مشاكله وبلاوي وقرفه، بيقول لك هم دول بقى الفتن دول اللي قاعدين لك ليل ونهار في المساجد دول، ما هو عندوش مكان تاني يروح، هيروح فين؟ محدش طايقه، لا زوجه طايقاه ولا عيل في البيت طايقه، فيجي لك انت بقى ايه؟ شوفوا بلادنا كده دايما بتوع المشكلات هم كبار السن دول، ما في فتنه في مسألة بسبب كبار السن دول، قاعدين لك كده. اذا جه طفل يخش المسجد يطردوه، اذا شافوا مثلا درس علم في المسجد يعمل لك مشاكل، اذا الامام طول شويه وقعته سودة. فكان مجرم طول عمره وجاي في اخر عمره بدل ما يستقيم يبقى كويس بقى، لا ده جاي يعمل لك الاجرام في المسجد كمان، يعني حتى جاي يصد عن سبيل الله فين؟ في المسجد. الا من رحم ربي وعصم طبعا، مش كلهم كده، في ناس بيتوبوا فعلا بصدق، انما في ناس مش لاقي حاجه بره، لا لاقي حد مثلا يقعد معاه القهوه عشان يقضي يومه كله في القهوه، هو قال لك بقى اعمل شيخ، هيعمل ايه؟ ما دي المهنه السهله اي حد بيشتغلها، هي كلها ايه؟ عده معروفه، حته جلابيه بيضة وسبحه وطاقيه، ويقعد لك في المسجد يشغل لك في الناس، وتلاقيه ماسك المصحف بالمقلوب يا عم الحاج كده قاعد ماسك فاصبر علينا يا عم الدين شويه لما نكبر ونتقاعد نبقى نيجي نبص لك، هي كده في ناس كده، بعدين هبقى توب. التسويف ده انت عارفه، بعدين لما يجي لك ملك الموت فجأة ما خدوش معاهم الدين ومشيوا، ما في كم متر 3-4-10 متر كده لقوا كمين ولجنة ستوب تفتيش، فلان ابن فلان انت مطلوب، ده انا مطلوب فين؟ الحاكم عايزك انزل. انزل ازاي؟
انزل عايزينك وقتك خلص. طب انتظروا بس مفيش حاجه تساعدني. قالوا مين معاك في الصلاه عشان نعرف مين اللي هيساعدك. قال لهم طب شوفوا كده مين المال لا ما ينفعكش هنا. طب استنى عندي تاني ده المنصب ولا ده ينفعك. طب ايه اللي كان؟ قالوا الدين بس اللي ينفعك. معاك الدين؟ ده انا لسه سايبه دقيقه واحده ارجع اجيبه. قالوا لا خلاص ما ينفعش رجوع. وصلت هنا مفيش رجعه. لو كان معاك الدين دلوقتي كنت نجوت. هو ده تفسير قول الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. انتظر بس هرجع اجيبه. هو انا سايبه هنا اهو ده قريب اهو. قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فلا يسيب الدين في شبابه ويجي له ملك الموت مش عارف يرجع يجيبه. خلاص انتهت ضاع الفرصة عدت منك. الدين يا ما شاور لك صح ووقف على بابك يخبط وينده عليك والعلماء يذكروك والدعاء ينادوك وأهل البر بأخلاقهم يوروك انت اللي بعت. هنعمل لك ايه؟ هنعمل لك ايه؟ ادي الدنيا قدامك اهي فيها كل ما تريد، فيها مال وفيها شهرة وفيها منصب وفيها دين، شوف انت هتختار ايه. وعلى اختيارك تحاسب. وسارعوا، ادي الامر. يبقى لازم نطبق الامر ده ونسارع بقى. نسارع لايه يا رب؟ جزاكم الله خير. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، يعني بالتوبة بالاستغفار بالندم على ما فات من تقصير. وايه كمان يا رب؟ وجنة. صفاتها يا رب عرضها السماوات والارض. الله اكبر. ده العرض، ما للطول شكله ايه؟ اعدت للمتقين. ايوه لصنف من الناس اللي هم سارعوا بقى في الخيرات. صفاتهم ايه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. في السعة بينفقوا وكذلك عند الشدة والضيق بينفقون. حالهم كده لان يخوى اللي اتعود على الانفاق خلاص بقت عادة عنده، حتى لو عنده شدة تلاقيه يطلع يؤثر على نفسه ولو كان دي خصاصة. ده المؤمن اللي تربى على العطاء بخلاف التاني اللي تربى على الامساك والبخل والشح. والله ما هتطلع منه لو اتنطط ابدا. ليه؟ لان المال دخل القلب يا اخوة، صعب يخرج ابدا. صعب تلاقي دايما ايديه قبضه كده وماسكه. والصنف ده كمان ما بيحبش الناس تنفق. ليه؟ لان نفقه الناس بتفضحه هو، ومش عايز يظهر كده ما بينفقش. فتقعد انت تدن بقى ليل ونهار عشان الناس تنفق في سبيل الله. ودن من طين والتانيه من عجين. بل يبغض المجالس اللي فيها دعوة للنفقة، انه بيحبش النفقة. هو حريص على المال قوي، يقعد يكنزه 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 ويموت ويسيبه. علشان كده أشد الناس فقرا الأغنياء البخلاء. دول أشد الناس فقرا، عنده أموال كتيرة جدا جدا وبخيل. لهو استفاد من المال بتاعه ماسك ده بخيل على نفسه. دايما يخزنه في الكنت ها، ويحب عدده وزيادته. طب هو استفاد منه؟ والله ابدا. طب فاد غيره؟ ابدا. وبيموت وبيسيبه ويتحاسب عليه. تخيل نعم كانت انت عندك لا انت استفدت منها ولا فدت غيرك وهتتحاسب عليها، وبتموت وتسيبها. ممكن اللي يستفيد منها غيرك بقى ما تعبش فيها خالص. زي ما الاخ المغربي حكى لنا قصه صاحبنا البخيل والراجل الساري، عارفين قصته طبعا. ضلال كان بخيل قوي من شدة البخل بتاعه، مرض وتعب وجاله الأنيميا وجاله كل العلل في الدنيا، محتاج فيتامينات ما بياكلش، بيجيب حتة جبنة يتفرج عليها حاططها في التلاجة بس يتفرجوا عليها. مصيبة كبيرة جدا. ده في ناس يا إخوة والله بيبرشموا الجبن في التلاجات وبالحساب. بل أنا أعرف أحدهم تجي لنا شكاوى يعني. يقول لك لو جاب مثلا هو زوجته بتجيب مثلا جبن الاولاد وهو بيجيب جبنه خاصه لنفسه كاتب على الجبنه بتاعته اسمه في التلاجة وملزقها بتاع عشان محدش يجي جنبها حتى اولاده ممنوع دي بتاعتكم ودي بتاعتي وحتى البيض بيقسمه انتوا ليكوا كذا وانا ليا كذا يا دي المصيبه ايه البخل ده طيب فصاحبنا البخيل ده مرض راح للدكتور بقى بعد ايه بعد ما لح عليه بيموت مش قادر يتحرك الدكتور قال له انت عندك انيميا حاده علاجها الغذاء لازم تجيب لك حته لحمه تشرب المرق بتاعها وكتب له على بعض انواع الاغذيه اللي تقويه فبعد معاناه من شده المرض قال روح اشتري نص كيلو لحمه نص ها نص كيلو حته دي كده طيب راح للجزار انا عايز نص كيلو لحمه فبقول له شوف لي شويه عظم كده اعمل عليهم شوربه قال له يا راجل عظم ايه انت لازم تاكل لحمه حته مسلوقه كده مع المرق عشان تقويه هات طب هات نص كيلو حاضر الجزار مسك السكينه هيقطع له النص كيلو فجاه دخل واحد السلام عليكم وعليكم السلام الله يرضى عليك عايز الفخده دي وعايز 3 كيلو من مش عارف من السن وعايز الموزه اللي عندك كلها وعايز الكبده بتاعت العجل ده قعد يطلب يجي نص عجل فطبعا ده زبون سقع ده يدفع انما ده نص كيلو جارنا طب يا عم الحاج انت قاعد جنبي خليك قاعد شويه اخلص بس الزبون ده الاول حاضر قعد بقى الجزار يقطع والتاني مبسوط بيتفرج يقطع ويشفي ويعبي ويكيس ويحط في شنط وبعد ما خلص صاحبنا طلع رزمه فلوس قد كده وعمال يعد للجزار ويديله وبقى شيش صاحبنا هيتجنن الراجل مشي قال له ايه ده من ايه الراجل ده الفلوس دي كلها واللحمه دي جايب اللحمه دي كلها ليه قال له اقول لك بقى هو شغال الراجل ده قال له هقول لك ده شغال ايه الراجل ده بقى ما بيشتغلش قال له عنده فلوس دي قال له اه قال له ازاي قال له ده بقى الراجل ده ذكي بيبحث عن البخل الموجودين في المدينه لو واحد بخيل مات يروح يتجوز مراته وياخد بيته وسيارته وفلوسه ويجي ياكل لحم عشان كده قالوا المثل مال الكنز للنزه مال الكنز للنزه يعني ايه اللي بيكنز المال ده البخيل ده بيموت ويسيبه يجي واحد بقى واد بتاع نزيه ياخده ويصرفه على الجاهز يتبسط بدون تعب صح يا ما ناس بخلة عملوا قصور وماتوا سابوها والزوجة جوز بعت منه وجابت له واحد فين قاعد في القصر صح ما تعبش خلاص جه قاعد في قصر وراكب سيارة والمال بتاعه ما هي زوجة وحبيته خد اللي انت عايزه بقى شقى الافندي البخيل والبخيل هيتحسب عليهم القيامة والله انت اللي تحسب عليه والتاني عمال يصرف ويتبقشش ويسهر ويتمزج وانت اللي فعشان كده بقول لك اتمتع بملك وشقاك في الدنيا الله يهديك اتمتع ده ملك وجهدك وتعبك يقول لك ما انا بعمل للعيال اعمل لهم يا اخوي اعمل للعيال وضيعت العيال معاك ودي مصيبه كبيره جدا مصيبه كبيره زي الراجل الجزائري الفاهم بقى راحوا يصطادوا السمك اول لما رمى السناره بتاعته جابت له حوته قد كده كبيره جه 10 كيلو راح لم العده بتاعت الصيد وماشي واخدها على كتفه اصحابه راح فين يا عم الحاج ده لسه ما جيناش اصبر اصبر ليه الحمد لله ربنا رزقنا لا لا استنى استنى تجيب لك بدل الواحده 3 و4 و5 و10 قال له وبعدين هعمل ايه يعني قالوا يعني تبيع وتاجر وعندك اموال وتتبسط قال لهم ايوان اقعد بقى انا اجمع الفلوس واجمع التجارات وادخر لما اوصل لسن الستين اجي عشان اتمتع بالمال ده الاقي اسناني وقعت وصحتي ضاعت لا بقيت عارف اكل حته لحمه ولا بقيت عارف اتمتع بمالي قال لهم لا ده انا هتمتع من دلوقتي هاخد الحوته اللي معايا دي اروح اشوي واتبسط انا وليا والاولاد وبكره نبقى نيجي نصطاد غيرها. اول باول الخير بتمتع، مش لسه هستنى لما اكبر وعامل في الكنت واموال قد كده. طيب تلاقي الحاج بعد ظهره بيوجعه، مش قادر يمشي، خلاص سنانه وقعت، ما يعرفش ياكل حته لحم ولا يعضعض فيها، عايز يعصرها له، مصيبه. عايز شويه مهلبيه، ما يعرفش يقرقش ولا ياكل حته فاكهه، ما عندوش سنان، ضيعت عمرك يا خايب. ويقعد يقول لك اه يا كلوتي، اه يا معدتي، خلاص بقى وانت اللي ضيعت نفسك. انا عامل لك ايه؟ قلنا لك كل واتبسط وتنعم بنعم ربنا. كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين امنوا. فالمؤمن في كرم وجود وعطاء، جه المال بنتبسط ونبسط الناس حوالينا ونتمتع بنعم ربنا ونشكر ربنا على النعمه ونتقوى على العباده. الله، مش نقعد ندخر ونضيع نفسنا ونضيع غيرنا، ودي المصيبه يا اخوه. حتى ما عملش لنفسه مثلا صدقه جاريه تفيده بعد موته من ماله، ويموت ويمكن ولاده يقتلوا بعض على المال ده، وياما ناس عشان الميراث قتلوا بعضهم، قتل الاخ اخاه، وانت السبب ايها البخيل، ما وصلتلوش دين ولا علمته، وادخرت المال وبخلت، فاثمر حقدا وحنقا بين الاولاد، وضيعت نفسك وضيعت اولادك. يبقى احنا محتاجين مسارعه في الدين والعمل الصالح والطاعات والكرم والجود. فمن صفات اهل التقوى بقى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. ايه معنى كظم الغيظ بقى اللي هو موضوعنا ده؟ الكظم في اللغه بمعنى الحبس، والغيظ يعني الغضب. يعني حضرتك من شده ايمانك حبست غضبك داخل قلبك رغم مرارته، ولم تنتقم ممن اساء. دي صعبه قوي على النفس على فكره. خلي بالك كمان لما يكون معاك القدره على ده انت قادر ان انت تنتقم، ورغم كده تذكرت ان انت مسلم، لا يليق بيا ان انا انتقم، فبدات احبس ايه؟ الغضب رغم مرارته وشدته داخل نفسي، وما انتقمتش ممن اساء. يا دي ليها عند ربنا منزله كبيره قوي، ان الجزاء من جنس العمل. يعني انت فعلت ده من اجل الله؟ اي والله من اجل الله، لاني مسلم. وربنا بين من صفات اهل التقوى والكاظمين الغيظ. فانا كظمت غيظي وحبست غضبي رغم المراره والشده من اجل الله، يبقى الجزاء من جنس العمل، هتنعم وهتكرم وهترفع. ان ربنا كريم قوي يا اخوه والله، اي حاجه بتعملها من اجل الله هيكافئك عليه، لن تضيع ابدا. لذلك في حديث الترمذي من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي. الجزاء من جنس العمل. أنت حبست مرارة الغضب في نفسك، نعم من أجل الله، أيوة هنكرمك النهاردة، هنكرمك في يوم القيامة، هندعوك بهذه الصفة على رؤوس الأشهاد جميعا. الملائكة تعرف، والجن يعرف، والإنس يعرف، والحيوانات تعرف، وجميع الكائنات تعرف إن الشيخ رياض ده كان من القاظمين الغيظ. يا على المنزلة العالية دي، وفلان ده كان من القاظمين الغيظ. إيه الجمال ده بقى؟ شوف المدح والثناء ده على رؤوس الأشهاد. أي والله، ومش بس كده، ويدخلك الجنة بنعيمها، ومن نعيمها اختار من الحور العين ما شئت. فيش عدد بقى هنا. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. انت تحملت من اجل الله، حبست الغضب رغم مرارته وشدته من اجل الله عز وجل. اللي يفعل ده يا اخوة، واحد بيكون عنده ولاية وعنده قدرة على الانتقام، فتتصور من حاكم مع رعية، الحاكم عنده قدرة أنه ينفذ الانتقام من الناس، صح؟ بيأمر وينهى. فالحاكم العدل بقى المسلم يعمل إيه؟ يقضم غيظه فينال الكرامة من ربه، ما ينتقمش ممن أساء، يعفو ويصفح. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كم آذوه في مكة وآذوا أصحابه وطردوهم من بلادهم وطردوا النبي الأمين، ضربوه بالأحجار وأدموا قدميه وأدخلوا المغفر في وجنته، كسروا رباعيته وأدموا وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقتلوا أصحابه، قتلوا عمه حمزة أسد الله وأسد رسول الله، قتلوا جل أصحابه من الذين كان لهم السبق كمصعب بن عمير كياسر كسمية، صبر النبي وكظم غيظه وحبس مرارة الغضب داخل نفسه، وربنا مكنه وفي عام الفتح جاء منتصرا عزيزا. انتقم بقى يا رسول الله، انتقم بقى. لا، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والحديث له شاهد في يوم حنين عندما جاء على رأس أكثر من 12,000، 10 من الفاتحين و2000 من الطلقاء. كظم غيظه وعفى، ده اسمه عفو عند المقدرة، أعلى المنازل يا إخوة. إن ممكن واحد يقضم غيظه لضعفه وعدم قدرته على أخذ حقه، لا مش ده، ده التاني اللي عنده القدرة على الانتقام وقاضم أيضا، ده له منزلة، لكن ده اللي منزلته أعلى قوي قوي، ده اللي قضم مع القدرة. يتصور من صاحب عمل مع من يعمل تحت يده من العمال، إن أساء مسيئهم كظم غيظه وعافى عنه، مش انتقم منه وحمله ما لا يطيق بسلب راتبه وغرامات تثقله وتبعده، لا لا لا. تتصور من زوج مع زوجته، لأن ليك عليها ولاية، الرجال قوامون على النساء، فأساءت وهي بشر، تغافل واكظم غيظك واعف عنها لله، فهذا هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يجلس في بيته في يوم عائشة وليلة عائشة وحوله بعض أصحابه. إحدى زوجات النبي تعد طعاما لرسول الله، قيل أنها حفصة وقيل أنها صفية رضي الله عن الجميع، وكان النبي يحب طعامها، أرسلت جاريتها بصحفة الطعام، طرقت باب عائشة، فتحت عائشة فرأت الجارية تحمل صحفة الطعام للنبي، غارت على نبيها واشتد غضبها وأشاحت بيدها، فانكفأت الصحفة من يد الجارية أمام رسول الله فانفلقت إلى فلقتين وتناصر الطعام منها. ده يولد غضبا، صح؟ وغيظا في النفس. لو أنت زوج وزوجتك عملت كده تغضب وتشتاط غيظا، وأمام بعض الصحابة وتكسر الصحفة طعام. فماذا صنع رسولنا الأمين؟ جمع الطعام من الأرض ونفضه وأكله وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، غارت أمكم، لازم نرحمها، غيرتها تملكتها من شدة حبها لرسول الله فغضبت. نتغافل عنها ونعفو عنها عند المقدرة، نقدر على العقوبة لكن نعفو ونصفح لله. يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. دي منزلة عالية قوي عند الزوج المسلم يا إخوة، التغافل عن أخطاء الزوجة وخاصة في فترات حيضها ونفاسها، لأنها تكون في قمة الإعياء والتعب، وربما يفلت منها اللسان لضيق حالها، فمحتاجة التغافل. وده اللي كان يعمله سيدنا النبي لما زوجة من زوجات النبي يرى فيها نوع غضب يسألها: أنفستي؟ إن قالت نعم ابتسم النبي وتغافل عنها ولم يسمع لشدة غضبها. خلاص خلاص هي معذورة الآن، هي تعبانة الآن، وكما قلت لك الله خفف عنها في فترات حيضها ونفاسها فرفع عنها الصلاة وأسقطها. يبقى أنت ما ترحمهاش وتتغافل عن بعض أخطائها وزلات لسانها، لازم تتغافل. يتصور أيضا قضم الغيظ من أب مع الأبناء، لأن عندك قدرة إنك تثيب وتعاقب. الولد أساء ارحمه واقذم غيظك واعفه وعلمه برفق وأدب. عمرو بن سلمة يأكل مع النبي على مائدة النبي ويده كانت تطيش في الصحفة، وكان ربيبا للنبي. أم سلمة أم المؤمنين وبتربى في بيت النبي، فيده تطيش في الصحفة: لو حضرتك هتغضب ويمكن ترفس ابنك برجلك ويمكن تطلق أمه كمان، عشان إيه؟ المفرش الملوخية وقعت على المفرش، بهدل لك المفرش بتاع السفرة، صح؟ وقعته سودة ووقعت أمه كمان يعني. ويمكن تروح ماسك أنت كمان طبعا وترميه في وش أمه. في رجالة كده عندهم يعني حاجة غريبة جدا. ماذا فعل النبي محمد؟ قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله، فين بقى الأب اللي بيقدم الغيظ مع الأبناء ويكون رفيقا رقيقا ويعالج بحكمة ويذكر بحكمة ويأمر بمعروف بحكمة وينهى عن منكر بحكمة ويصبر ويأخذ بيد أبنائه بالتدريج بالرفق بالرحمة ويتابعهم ويتعاهدهم؟ هو ده والكاظمين الغيظ. يتصور هذا من السيد مع خادمه، إن الخادم مغلوب على أمره ضعيف لفقره وحاجته وانت ليك عليه سلطان الآن كسيد. أبو ذر رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل كان في يوم ماشي مع الخادم، الخادم يلبس من نفس الثوب اللي بيلبسه أبو ذر، تخيل، نفس القميص، يجيب لنفسه قميص يجيب للخادم مثله. فماشيين في الطريق فتعجب الناس، الخادم يلبس كالسيد. فقال أبو ذر يعلمهم يعني: لقد أسأت يوما لخادمي فقلت له كلمة فشكاني لرسول الله، فقال لي النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية. كان قال للخادم: يا ابن السوداء، كلمة ساعة غضب، والصحابة بشر يغضبون ويصيبون ويخطئون رضي الله عنهم أرضاه، لكن كانوا لا يقرون على الخطأ ما دام النبي بينهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال لي النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. بعدها أبو ذر كان يأكل يأكل الخادم بتاعه من نفس أكله، مش يسيب له الفضلات زي بيحصل الآن السادة مع الخدم في بيوت الأمراء وغيرهم. الخادم يأكل فين؟ يترمي في أي حتة ويستنى لما نخلص يأكل البواقي، بواقي الأكل اللي بتترمي يأكلها الخادم. لا، ده الخادم كان يجلس على مائدة سيده ويأكل من نفس أكله. الله أكبر، ده الإسلام يا إخوة، ده الإسلام، يلبسه من نفس اللبس بتاعه، ما يحملوش من العمل ما لا يطيق. طب حمله لظروف وضغوط تساعده وتشيل عنه وتساعده مع العمل. أنا أخدم؟ ما جايب خادم ليه؟ خادم عشان تزله ولا عشان يساعدك على العمل؟ عجبني الرجل الطيب لما الباب خبط قال لي: بنفتح الباب. الولد طفل قال له: عامل الزبالة يا أبي. قال له: لا يا ابني، احنا بتوع الزبالة، ده هو عامل النظافة. الزبالة بتاعتنا احنا، هو مش بتاع زبالة، ده هو جاي ينظف بيتنا من ايه؟ من الزبالة. شوف يعلم ابنه الكلمة الطيبة، ده يا ابني بتاع النظافة، احنا بتوع الزبالة مش هو. تربية وإعداد. والكاظمين الغيظ يا إخوة. رضي الله عن جعفر الصادق عندما كان له خادم وكان الجو باردا وأراد أن يتوضأ، فطلب من خادمه أن يسخن له الماء ويأتي بوضوء للوضوء. الخادم سخن المية وحمل الماء الساخن وجاء به لسيده، تعثرت قدمه أمام سيده فسكب الماء على سيده، مية سخنة دلأها كلها على جعفر. والخادم هذا كان معلما، كان فقيه، فرأى علامات الغضب على وجه سيده بشر، فقال: سيدي، قال الله تعالى لنبيه في كتابه وللأمة بأسرها: والكاظمين الغيظ. عارف مفاتيح الرجال منين؟ تذكروا بالله فقط، خلاص. فقال جعفر: كظمت غيظي، اكتمه، هحبس خلاص. قال الغلام: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. لان معنى العفو ايه؟ ان كاظم الغيظ لسه الغضب جواه، مش هيطلعه بس، لكن موجود، انا متضايق منك. العفو بقى انك تشيل حتى الاثر ده، تطلعه، ما تزعلش مني. قال: عفونا عنك. قال الغلام: الفقيه والله يحب المحسنين. قال: اذهب فقد اعتقناك لوجه الله، فانت حر لوجه الله. يلا، اساء فاعتق. ليه؟ سيده جعفر الصادق. وورد هذا الامر عن كثير من السلف الصالح بنفس الكيفيه كده، اللي كان جيل اتربى صح، اتربى على مله القران والسنه، فما عندوش حظ نفس، عنده عمل للاخره. والكاظمين الغيظ. فهنيئا لمن كظم غيظه مع قدرته على الانتقام ممن اساء. منزله عاليه قوي. هتقول لي انا ما اقدرش، مش بقول لك انت، احنا بنتكلم عن المتقين، معلش يعني احنا بنتكلم عن مين؟ عن المتقين. الله يرضى عليك. لما بنتكلم في القران ما تقولش اصل انا ما اقدر. ماشي، مش ليك انت، ده صنف معين من الناس لهم منازل عاليه قوي، مش كل الناس كده. انت بقى مش قادر عليك نفسك. نحن نتكلم عن المتقين بس. إن كنت منهم هتفعل ده، مش منهم لا تلومن إلا نفسك. ما تقوليش إزاي القرآن اللي قال مش أنا، ما تقولش إزاي، قول أنت تعبان، أنت مريض، أنت ضعيف، أنت لسه بدري عليك عشان توصل للمنزلة دي، فجاهد نفسك. لكن ما تقوليش ما أقدرش، أنت حر، أنا ما انفرضتش عليك. أنا بقول لك القرآن بيقول كذا، ودي صفات أهل التقوى، فحاول تتأسى وحاول تقلد هؤلاء حتى تكون منهم ومعهم. المقام ضاق وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع أحوال المتقين يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.